أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ربما يتصور المؤمن وهو يقرأ هذه الآية أنها مفردات تخص بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يقرأ سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايع الرجال بنفس المفردات وبايع النساء بنفس المفردات. وربما يتساءل متسائل: إذن فلماذا خص القرآن الكريم النساء إذا كان فعله صلوات الله وسلاماته عليه لا يخص بهذه المفردات النساء فقط، إنما هي مفردات البيعة للرجال والنساء؟ فلماذا خص القرآن الكريم النساء ولم يورد في نصوصه بيعة الرجال إلا بأمر واحد خص الرجال به، وهو ما ورد في سورة الفتح من قوله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفي نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهاتان الآيتان في سورة الفتح كانت البيعة فيهما خاصة بالرجال، لأنهم يوم الحديبية قال بعضهم: بايعنا رسول الله على ألا نفر، وقال بعضهم: بايعنا رسول الله على الموت. فكانت تلك البيعة المذكورة في سورة الفتح دالة على بيعة الرجال على الوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كانت تقتضي قتالا أو ربما تقتضي قتالا. أما مفردات البيعة التي كان بها تكوين المجتمع والتي كان بها تكوين الأمة والتي كان بها ارتباط الجماعة بالمحور وعهد المحور مع الجماعة، فإنه ورد في سياق بيعة النساء والمفردات مستعملة في كل بيعة، وذلك للتأكيد على أنها بيعة لا يستثنى منها أحد، وفيها تأكيد على أن النساء جزء لا ينبغي نسيانه ولا تهميشه في تلك البيعة التي كانت تشكل بداية الجماعة والمجتمع. والجماعة والمجتمع لا يمكن استثناء المرأة منها أبدا، لأن استثناء المرأة يعني أنها ليست بيعة عامة. وهكذا اكتفى القرآن الكريم بإيراد مفردات البيعة في هذا السياق، سياق بيعة المؤمنات. لكن عندما ننتقل إلى ما ورد في الحديث الصحيح وفي أحاديث كثيرة وفي مناسبات متكررة، سنجد أن هذه المفردات كان يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها. هي مفردات ستة كان في كل مناسبة يكررها، وهو يأخذ البيعة لمن كان يبايعه. خذوا على سبيل المثال الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم وكل أصحاب السنن أو أغلب أصحاب السنن عن عبادة بن الصامت، هذا الحديث الذي وثق بيعة العقبة وما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك القوم من مفردات في تلك البيعة. يروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. وإذا قرأتم هذه المفردات مع قراءة آية بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم إذا انتقلنا إلى التطبيق العملي في بيعة رسول الله للنساء وبيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقرأ الحديث الذي روته أم عطية رضي الله تعالى عنها الصحابية الأنصارية. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فقال: تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا، ولا تسرقنا، ولا تزنينا، ولا تقتلنا أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفتريه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف. قلنا: نعم. وعلى هذا يتوضح لنا يا أيها الإخوة الأحبة أن المفردات التي وردت في نص بيعة النساء في سورة الممتحنة هي نفسها المفردات الستة التي بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال ومن حضر من قلة قليلة من النساء يوم العقبة. ويوم العقبة كان يعتبر بداية تأسيس للمجتمع الجديد الذي سيؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. البيعة في مكة لكنها كانت تؤسس لمجتمع المدينة، والبيعة الثانية كانت بيعة نساء الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنفس المفردات، بمعنى أن هذه المفردات الستة وردت في القرآن، ووردت في بيعة الرجال لرسول الله، ووردت في بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها عليهم جميعا. هذا يقتضي أن نتأمل في بعدها، أن نتأمل فيما ترمي إليه، لأنها مفردات تؤسس المجتمع، تؤسس للتجمع. فإذا درسنا بعدها وما يعنيه هذا الترتيب الذي رتبه، ربما نستفيد نحن الذين نشعر أننا أصبحنا في ضياع وأصبحنا في شتات، جماعة أو مجتمع من غير مفردات واضحة، في شتات، في فوضوية، في ضياع سلوكي. هذه المفردات الستة أيها الإخوة، المفردة الأولى تؤسس للعقيدة، تؤسس لصلة الإنسان بربه، والتي وردت في لفظ البيعة في السنة: ألا تشرك بالله شيئا، ألا تشركنا بالله شيئا. المفردة الثانية المسؤولية المالية، والتي وردت بنص: ولا تسرقوا ولا تسرقنا. المفردة الثالثة المسؤولية الخلقية، التي وردت بنص: ولا تزنوا ولا تزنين. المفردة الرابعة المسؤولية الأسرية، التي وردت بنص: ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلن أولادكم. المفردة الخامسة المسؤولية الاجتماعية، والتي وردت بنص: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. المفردة السادسة الانضباط والطاعة في نظام الجماعة، الذي ورد بنص: ولا تعصوني في معروف ولا تعصينا في معروف. هذه المفردات الستة التي قام عليها مجتمع الإسلام، وتمت البيعة بين ذلك المجتمع ومركزه، ليؤسس لمجتمع متكامل في عقيدته وخلقه وعلاقته المالية وعلاقته الاجتماعية وانضباطه وطاعته وتناغمه وانسجامه. المفردة الأولى ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركنا بالله شيئا، التي كانت تؤسس للعقيدة وصلة الإنسان بربه. هذه المفردة هي المنطلق لكل سلوك، كل سلوك لا يستند إلى هذه المفردة لا قيمة له. السلوك الذي لا ينطلق من مفردة العقيدة بالله والصلة به سلوك مذبذب متلون، يعتمد مبدأ التبرير، يعتمد مبدأ تبرير الغايات للوسائط. هذا المبدأ الذي بني عليه ما عليه الغربيون اليوم وما عليه الماديون. أما المجتمع النظيف، أما المجتمع الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجتمع ينطلق في كل سلوك داخله من العقيدة. لماذا أخرج المال؟ لماذا أستقيم؟ لماذا أحافظ على الأمانة؟ لماذا أحافظ على الفضيلة؟ لماذا أحافظ على العفاف؟ لماذا أنضبط؟ لماذا لا أكون أصبح فوضى؟ ما الذي يثبتني على كل هذه المفردات ويجعلني عليها مستقيما ومستمرا ودائما؟ الصلة بالله، حينما أعلم أنه لا إله إلا الله، حينما أعلم أنه لا يثيب إلا الله، ولا يعاقب إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يرفع إلا الله، ولا يخفض إلا الله، ولا يقدم إلا الله، ولا يؤخر إلا الله. الذي بيده قلوب العباد هو الله، الذي هو خالق كل حركة في الكون هو الله، الموفق للخيرات هو الله، الخاذل هو الله. وهكذا أستطيع أن أربط كل سلوك في كل خطوة أتحركها، في كل فكرة أفكر بها، في كل عمل أبنيه أجعل ذلك منطلقا من توحيد الله. هذا التوحيد الذي قد يظنه بعض الناس مقدمات منطقية تنتج نتائج، لا، هذا التوحيد شعور في الباطن، حال يتفاعل الإنسان معه يفجر الطاقات. هذا التوحيد هو الذي يجعل من الإنسان صادقا في ظاهره وباطنه، لا مجاملا ولا مداهنا. هذا التوحيد هو الذي يجعل من هذا الإنسان منبع إشعال الصدق، لأنه وضع أمام عينيه: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فحينما ينتفي من باطنه أي استناد لأحد، عندما ينتفي من شعوره أي استناد أو اعتماد على أحد، عندها ينتفي الشرك الجلي والخفي، وعندها يولد المؤمن الحق. فلا قيمة لمجتمع تكثر فيه المداهنات والمجاملات. المجتمع الذي يرجى منه قيام نهضة مجتمع قامت أسسه على أصل العقيدة والصلة بالله والتوحيد. المفردة الثانية المسؤولية المالية، والذي عبر النص عنه بقوله: ولا تسرقوا ولا تسرقنا. وهل السرقة أيها الإخوة لا توجد إلا بشكلها التقليدي، أن تمتد يد لتأخذ كما من المال؟ السرقة لا شكل لها إلا هذا؟ لا يا إخوتي، فالله سبحانه وتعالى جعل كل شيء نملكه أمانة، بل جعل السماوات والأرض والجبال وما في الكون، جعل ذلك كله أمانة. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان مؤتمن على الكون كله. نعم، فالذي يسعى من أجل إخلال توازن الكون مخل بالأمانة، والمخل بالأمانة سارق. الذي يتلاعب باسم الدين ليأخذ الدنيا سارق. الذي يتلاعب باسم الوظيفة والمنصب ليأخذ من الناس سارق. أشكال السرقة لا حصر لها. ولا ينضبط المجتمع بعد العقيدة بالله إلا حينما تؤسس فيه الأمانة بكل مصداقية. عندما يربى الولد على مفهوم الأمانة، وتربى البنت على مفهوم الأمانة، ويربى الكبير على مفهوم الأمانة، ويربى العلماء على مفهوم الأمانة، ويربى الحكام على مفهوم الأمانة، ويربى أصحاب المناصب على مفهوم الأمانة، عندها تستقيم الأمور، وعندها لا تنهب السماوات. الحروب العالمية التي يشهدها العالم كل يوم في هذه الأيام كلها من أجل السرقة، كلها من أجل نهب الثروات. الاستعمار الذي دخل البلاد، الإمبراطوريات التي تحركت شرقا وغربا، كانت دافع لها السرقة. إلا الفتوحات الإسلامية فإنها ما كانت تنظر إلى الأموال، كانت تترك لهم الأموال، كانوا يعفون عن المال، يعطون فقراءهم من أموال أغنيائهم، يشترون البضائع بأموالهم وهم الفاتحون. وتحدى إن كان في التاريخ كفاتحين، جيش يدخل فاتحة لكنه يشتري ولا ينهب. أتحدى، فليعرض علينا من يدعون الحضارة في الشرق والغرب. الشرقيون الذين خرجت يوم من الأيام منهم جيوش التتار فأحرقت وأهلكت وسلبت ولهبت، والغربيون الذين ما تركوا في حركتهم الاستعمارية شيئا إلا ونهبوه. باريس بنيت من خلال أموال المستعمرات، روما لم تبنى، الدول الغربية المدن الكبرى كانت ناتجة سرقة. أما مجتمعنا حينما يبنى الإنسان فيه فإنه يبنى على الأمانة. أين هو منهجنا في بناء الأمانة؟ أين هو؟ أين هو في مدارسنا؟ أين هو المقرر في جامعاتنا منهج الأمانة؟ أم أنها تحولت إلى كلمات تقال في المناسبات؟ أين المنهج؟ الذي يربي جيلا أمينا ضاع، مفقود، غائب. المفردة الثالثة المسؤولية الخلقية: ولا تزنوا ولا تزنين، وثقوا يا شباب أن العفاف والفضيلة عنوان على الأخلاق. فحينما يوجد العفاف في شاب لابد أن الأخلاق الحميدة ستكون تابعة لهذا الخلق. ثقوا يا شباب أن الشاب الذي يؤسس خلقه على أساس كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. والفتاة التي تؤسس سلوكها على أساس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الشاب والشابة عندما يؤسسان الأخلاق على هذا الأصل فسوف ألحق بهما، لكن عندما ينتفي هذا المنطلق في الأخلاق العفاف الفضيلة غض البصر، كان السلف الصالح إذا مشوا يغضون البصر وينظر أحدهم إلى موضع قدميه، أين هذا السلوك؟ هذا ما كان يربى عليه الشباب والأطفال والبنت، أين هذا السلوك؟ أصبح هناك مستأجرون يخرجون في القنوات الفضائية يكذبون على الله ورسوله، يتحدثون بما هو مكفر، إنكار معلومة من الدين بالضرورة ومنه الحجاب الشرعي مكفر بإجماع العلماء، الذي ينكر أن الحجاب فريضة كافر بإجماع العلماء لأنه معلوم من الدين بالضرورة. ويخرج المستأجرون ليشيعوا الفاحشة وليشيعوا السلوك المهيئ للفاحشة. هل تظنون أن الزنا بمعنى معاشرة جنسية؟ يا إخوة ينبغي أن نفهم ديننا، لا، كل متسبب أو صانع لأسباب الزنا فهو زاني. اقرأوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: أيما امرأة استعترت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. هذا كلام الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيما امرأة استعترت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إذن كل شاب يصنع أسباب الزنا زاني، وكل فتاة تصنع أسباب الزنا فهي زانية، وكل إعلام يصنع أسباب الزنا فهو زاني، وكل مسؤول يصنع أسباب الزنا فهو زاني. نعم، صناعة أسباب الزنا اليوم أصبح من علامات حضارتنا، من علامات تطورنا، من علامات انفتاحنا، أن تكسر الإعلانات شن العارية. فإذا وجدت هذه الإعلانات إذا نحن منفتحون متطورون، انتهت فضيلتنا، أوجدنا بحكم الألفة وبس التعود بين الناس أوجدنا الألفة لصورة متبرجة خلعت فضيلتها واستخدمت بما يشبه عريها لتروج لبضاعة. هل هذا من سمات المجتمع النظيف الذي بناه رسول الله؟ أين نحن من هذا المجتمع؟ الوصول إلى الزنا والإباحية بخطوات. أول هذه الخطوات أن نوجد ألفة، واستقرأوا كتب المدارس فيما أعرف كان يوضع الحجاب داخل كتاب المرحلة الابتدائية على الخادمة والجدة، أما الأم فلا بد أن نكون في صورة الطفل صورة امرأة تخرج إلى السوق والمكتبة وتقف في المكتبة من غير حجاب، ونحن نؤسس جيلنا فينطبع في ذهن هذا الطفل أن الصورة المثالية هي صورة هذه الأم أو المرأة المثالية التي تقف في المكتبة مع طفلها لتشتري له كتابا. أما من الذي يضع هذا الحجاب وهذا مستعمل في المسلسلات التي تباث؟ الجدة والخادمة. نحن مقتحمون، نحن يصنع لنا قبر كبير ونفرح، يصنع لحضارتنا قبر كبير، يصنع لمبادئنا قبر كبير، ونحن نصفق ونحن نقول ما أحلاه من قبر. هذا ما يصنع لنا يا أحفاد المجتمع الذي بناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المفردة الرابعة، المسؤولية الأسرية، التي دل عليها في النص لفظ ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلن أولادكن. وماذا يعني هذا؟ أوجد الله سبحانه الأسرة لحفظ الأولاد، لأن ضد قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم حفظهم. إذن بما يسمى عند أهل العلم بمفهوم المخالفة، النص يقول احفظوا أولادكم، بمفهوم المخالفة عند أهل العلم يقول هذا النص احفظوا أولادكم، لا تقتلوا أولادكم يرادف احفظوا أولادكم. احفظوا أولادكم بالأجساد، هل هذا هو ما يدل عليه النص وما يريده المربي؟ احفظوا أولادكم في عقولهم، احفظوا أولادكم في سلوكهم، احفظوا أولادكم في أخلاقهم، احفظوا أولادكم في رعايتهم، في مراقبتهم، في توجيههم، في محبتهم، في إجماع العاطفة فيهم، في إيجاد علاقة الحب بينك وبينهم. اسألوا في مدارس مجتمعاتنا، اسألوا كم هي نسب أشرطة الفيديو أو السي دي، القرص المدمج الذي يحمل أفلام العهر والدعارة. اسألوا كم هي منتشرة هذه الظاهرة بين الشباب الذين خرجوا أول مرة إلى الدنيا. المتداول ما هو؟ هذا يدل على أننا نقتل أولادنا، لأنك حين تهملهم تقتلهم، بل القتل المعنوي أشد من القتل الحسي. ظاهرة تبادل التنادي إلى العلاقات بين الأنثى والذكر من خلال الهواتف المحمولة ظاهرة منتشرة جدا في مدارسنا، لا أتحدث عن الجامعات، عبر وسائل البلوتوث أصبحت ظاهرة منتشرة جدا. هذا هو مجتمعنا. فلنصح نحن في شهر رمضان، نملأ المساجد بالتراويح، كل واحد منا يبدأ بختم القرآن من أوله إلى آخره، ونظن أننا أمة يقظة وصحوة إسلامية، وما أحسن إقبالنا على الدين، وما أحسن ما نتبنى من المبادئ، ولا ندري أنها ظاهرة تخفي تحتها نتنا وعفنا وجيافا، وأن المجتمع في حالة من الانحدار والانحطاط الخلقي المشعر فيه مدارسنا. نموذج، ادخلوا اسألوا. فقد ذهبت بسبب دعوة أولياء التلاميذ، ذهبت ورأيت نماذج لأول مرة. يسمح لي أن أذهب لوقت قصير وأرى، هذا واقع. اذهبوا اسألوا ما الذي يحصل في المدارس التي يذهب إليها أولادكم. لابد من إعادة نظر، من تأسيس، من تدعيم للأخلاق في المسجد والمدرسة. كانت هذه المدرسة خاصة عامة، المهم أننا في حالة تقتضي الإسعاف، فأولادنا يتجرعون السموم الطائشة الشاردة عبر القنوات، وإذا لم يكن مناسبا داخل البيت عبر القنوات، هناك وسائل الانترنت ومقهى الانترنت والأقراص والأشرطة إلى آخر ما هنالك، والآباء والأمهات مشغولون بشؤونهم المالية وتراكمية الوقت، وهم يقتلون أولادهم. المفردة الخامسة، المسؤولية الاجتماعية، التي وردت في النص بلفظ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. والبهتان معناه إلقاء التهم الباطلة على بريء، هذا هو البهتان، إلقاء التهم الباطلة على بريء في حال غيابه. هو غائب وتلقى التهم عليه وهو منها بريء. ولو تأملتم قوله تبارك وتعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. لماذا التأكيد أيديكم وأرجلكم؟ ما الفارق؟ ما الدلالة في اللغة؟ لأن التهم قد تتوجه إلى المعاملة وقد تتوجه إلى العرض، فهي تقلب الحق باطلا والباطل حقا. عندما تقلب الحق باطلا والباطل حقا في المعاملة وفي الأعراض، فيكون العفيف خائنا والخائن عفيفا، يصبح الخائن عفيفا لأنه يملك منزلا كبيرة، ويصبح العفيف خائنا لأنه لا يملك منزلة. حين يذهب إلى خطوبة يصبح الخائن عفيفا بسبب ما يملك، ويصبح العفيف خائنا لأنه لا يملك. وفي المعاملة يتقدم المستقيم للوظيفة فترد، ويتقدم المنحرف إلى وظيفة فيقبل. فليس هذا هو واقع نعيشه من خلال أحكام يطلقها بعض الموظفين فيقبل المنحرف في كثير من الأحيان، لأن المعيار الذي ينظر فيه إلى من يتقدم إلى الوظيفة معيار ضيق. يرفض المستقيم يقبل المنحرف. ألسنا نعيش البهتان بين أيدينا وأرجلنا في المعاملة والأعراض؟ المفردة السادسة: الانضباط والطاعة في نظام الجماعة والمجتمع. ولا تعصوني في معروف، ولا تعصينا في معروف، لأن الجماعة لابد لها من تناغم وانسجام، ولا يتم ذلك إلا بوجود محور يضبط حركتها ويرعى تكاملها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال صلوات الله وسلاماته عليه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هذه مفردات البيعة الستة التي ثبتت في القرآن ونص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وسلوكه. فإذا أردنا أن نبني نوعا إنسانيا متميزا، وإذا أردنا أن نوسع دائرة هذا النوع المتميز ليكون نواة للمجتمع الصالح، فعلى هذه المفردات الستة ينبغي أن نبني تجمعنا لينتج التجمع مجتمعا. فهي المفردات التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم التجمع والمجتمع قبل أن يولد المجتمع، لأن بيعة العقبة كانت قبل ولادة المجتمع. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.